صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين.
ذكرنا فيما سبق أن المحقق الهمداني قدس سره فصل في استصحاب القسم الرابع بين سورتين. الصورة الأولى أن يعلم بحدوث فرد وارتفاعه، ويعلم بحدوث فرد بعنوان إجمالي يحتمل انطباقه على الفرد السابق، وهنا لا يجري الاستصحاب للحاظ أن مرجع ذلك عند التحليل إلى العلم بحدوث فرد من الجنابة وارتفاعها، والشك في حدوث فرد جديد، ومقتضى الاستصحاب عدم حصوله. أما الصورة الثانية وهي ما لو علم بحدوث جنابتين واقعا، وأنه اغتسل ولكن لا يدري هل اغتسل قبل الجنابة الثانية، فهو مجنب فعلا، أم اغتسل بعدها فلا أثر لحدوثها بعد الجنابة الأولى. ففي مثل هذا الفرد قال حيث علم بحصول فرد جديد من الجنابة وشك في ارتفاعه فيجري استصحابه، وإن كان معارضا باستصحاب الطهارة الحاصلة من الغسل. أما كلامه في الصورة الأولى فقد مر النقاش فيه، وإنما الكلام في الصورة الثانية، أي من علم بحدوث جنابتين وأنه اغتسل ولا يدري هل سبق الغسل الجنابة الثانية أم العكس، فهل استصحاب الجنابة حينئذ من استصحاب الفرد أم من استصحاب الكلي؟ وإذا كان من استصحاب الكلي، هل هو من استصحاب الكلي من القسم الرابع أم من القسم الثاني؟ فهنا ثلاثة أنظار: النظر الأول ما ذهب إليه سيدنا الخوي قدس سره في مصباح الأصول من التفصيل في الصورة الثانية، وهو أنه تارة تكون الجنابة المعلومة الثانية معلومة التاريخ، وتارة تكون مجهولة التاريخ. فإن كانت الجنابة الثانية التي حدثت من معلومة التاريخ كما إذا علم أنه أجنب صباحاً وأجنب ظهراً واغتسل فالجنابة الثانية معلومة التاريخ، إنما المشكوك هو الغسل، هل هو قبل الظهر أم بعده؟ فهنا يكون استصحاب الجنابة المعلومة التاريخ، أي الجنابة الثانية، من استصحاب الفرد، حيث أيقن بفرد من الجنابة وشك في ارتفاعه بالغسل. أما إذا افترضنا أن الجنابة الثانية أيضا مجهولة التاريخ، فهو يعلم فقط بأنه أجنب بعد جنابته الأولى وأنه اغتسل، وأما تاريخ كل منهما فهو مجهول. حينئذ استصحاب الجنابة الثانية من استصحاب الكل من القسم الرابع، لأنه يعلم بعنوان إجمالي وهو حدوث جنابة بعد جنابته، جنابة متصفة بأنها بعد الجنابة، فهذا عنوان إجمالي يحتمل انطباقه على ما قبل الغسل، بحيث لو حصل قبل الغسل فلا أثر له، إذ الجنابة على الجنابة لا أثر لها، ويحتمل حصوله بعد الغسل. إذن هو عنوان إجمالي كلي يحتمل انطباقه على فردين، فرد قبل الغسل أو فرد بعد الغسل، فاستصحابه من قبيل استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي. ولكن كما ترى بأن بعد العلم بأنها جنابة أخرى لا يحتمل انطباقها على الجنابة الأولى لأنها جنابة أخرى، نعم لو كانت حاصلة قبل الغسل لم تقتضي غسلا ثانيا لأنها ليست جنابة أخرى، فمع اليقين أنها جنابة أخرى لا يحتمل انطباق عنوانها على الجنابة الأولى، والمقوم لاستصحاب القسم الرابع احتمال انطباق العنوان المعلوم بالإجمال على ما تيقن بارتفاعه، وهو مما لا يحتمل هنا. النظر الثاني، ما ذهب إليه السيد الصادر قدس سره من أن هذا من استصحاب الفرد على كل حال، أي سواء علم تاريخه أم جهل تاريخه، فهناك شخص معين من الجنابة في ذهنه، غاية ما في الباب ف فرد مردد بين زمانين، لا كلي مردد بين فردين. شخص من الجنابة هل هو في زمان قبل الغسل أو زمان بعد الغسل؟ فهو فرد بين زمانين، لا عنوان بين فردين. ولأجل ذلك ليس من استصحاب الكلي في شيء، فاستصحابه من قبيل استصحاب الفرد ويعارض باستصحاب الطهارة. النظر الثالث ويبتهي على أن اختلاف الزمان هل هو منوع للغسل، عفوا، هل هو منوع للجنابة أم ليس منوعان؟ إذ المفروض أنه لو حصلت هذه الجنابة قبل الغسل فهي وإن كانت فرداً آخر لكن لا أثر لها إطلاقاً، إذ لا يجب عليه إلا غسل واحد. ولو حصلت بعد الغسل أوجبت غسلاً جديداً، فهل هذا الاختلاف في الزمن يوجب تنوعاً في الجنابة بحيث يقال للجنابة نوعان، فرد نوع بقائي لا أثر له وهو ما لو حصلت قبل الغسل، وفرد حدوثي له الأثر وهو ما لو حصلت بعد الغسل؟ فتردد العنوان يكون من باب التردد بين نوعين، وبالتالي فاستصحاب الجنابة الثانية من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو الكلي الدائر بين نوعين من حين حصوله. أما إذا قلنا على أي حال هي شخص من الجنابة وإنما التردد في زمانه قبل الغسل أو بعد الغسل، والتردد في الزمان لا يوجب التنوع إطلاقاً، إذن فبالنتيجة فاستصحابه من قبيل شنو؟ استصحاب الفرد. وقد لا تظهر ثمرة في المقام لكن في غير مثال تظهر. مثلا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في استصحاب العيد، كما إذا شك المكلف هل أن العيد يوم 30 من رمضان أو أن العيد في اليوم التالي له يوم 31، فهو عندما يدخل اليوم 31 يقطع بأن العيد حصل إما أمس أو اليوم، وبما أن العيد حصل فيستصحب بقاء العيد من قبيل استصحاب الشخص، أي ذلك العيد الذي حصل إما أمس أو اليوم هو ما زال باقيا. فإن قلت يعارض استصحاب العيد باستصحاب عدم العيد لأنه حتما أحد الزمانين ليس بعيد، إما أمس ليس بعيد إن كان أمس 30 من رمضان، أو اليوم ليس بعيد إن كان العيد أمس واليوم أول شوال، فكما يقطع بحصول عيد في أحد الزمانين يقطع بحصول عدم عيد في أحد الزمانين. وبالتالي هل أن استصحاب عدم العيد معارض أم لا؟ فإن قلنا بنظر السيد الصادر من أنه تردد بين زمانين لا يعني التنوع، فكما أن شخص العيد واحد عدم العيد أيضا واحد، مردد بين ما قبل وما بعد، فهو من استصحاب شخص عدم العيد فيتعارض. وإن قلنا لا، إن العدم نوعان، ما قبل العيد عدم من رمضان، ما بعد العيد عدم من شوال، فعدم العيد يختلف عن العيد، فإن العيد فرد، أما عدم العيد فهو نوعان، فاستصحاب عدم العيد لا محالة من استصحاب الكل لا من استصحاب الفرد. فحينئذ هل هو من استصحاب الكل من القسم الثالث كما ذكره سيدنا قدس سره في أصوله، فلذلك أسقطه عن المعارضة وجرى استصحاب العيد بلا معارض؟ فإن عدم العيد له فردان، فرد قطع بارتفاعه وهو ما قبل يوم العيد، وفرد يشك في حدوثه وهو ما بعد العيد، فهذا من استصحاب الكل من القسم الثالث. أو يقال كما ذكره في فقهه أن هذا من استصحاب الكل من القسم الرابع لا الثالث، لأن عنوان عدم هذا العيد هذا عنوان إجمالي، إذ لا نتكلم نحن في كل عدم العيد، عدم هذا العيد الذي حصل وعدم هذا العيد عنوان إجمالي يحتمل انطباقه على ما قبل حصول العيد ويحتمل انطباقه على ما بعد حصول العيد، فهو من القسم الرابع. أم كما قلنا بأنه قد يقال إن هذا من استصحاب القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، والسر في ذلك أنه هذا التردد تردد في نوع العدم منذ البداية منذ حصوله، هذا تمام الكلام في استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي. وقد لخص هذا الباحث بعض الأجلاء رحمه الله في كتابه أضواء وآراء تعليقا على كلام أستاذه السيد الصادر، حيث ذكر بأنه استصحاب الكل من القسم الرابع له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المعلوم التفصيلي والإجمالي في عرض واحد، والصورة الثانية أن يكون بينهما طولية زمنا. أما في الصورة الأولى كما لو علمنا بدخول زيد إلى المسجد وخروجه منه، وعلمنا في نفس الوقت بأن العالم الهاشمي دخل المسجد، وكان لدخول العالم الهاشمي المسجد أثر شرعي، لكننا نحتمل أن العالم الهاشمي هو زيد الذي خرج من المسجد جزمان. فهنا معلومان: تفصيلي وهو زيد، إجمالي وهو العالم الهاشمي، والعلمان في عرض واحد. ففي مثل هذا الفرض يجري استصحاب بقاء العالم الهاشمي في المسجد، وهنا يمكن عده قسما رابعا من أقسام استصحاب الكلي كما يقول السيد الخوئي، وذلك لأنه يقال هذا عنوان إجمالي يحتمل انطباقه على الفرد السابق، لكن الصحيح أنه من القسم الثاني من أقسام الكلي. لما؟ لأن الميزان في القسم الثاني أن المعلوم عنوان إجمالي لا يقبل الانحلال، وعدم قبوله الانحلال إما لعدم العلم أصلاً بفرد تفصيلي كما لو علم بحدث لا يدري هو أصغر أم أكبر، فهو لا علم له تفصيلاً بحدث أصغر أصلاً، أو عدم قبوله الانحلال لأنه عنوان إجمالي لا يقبل الانطباق على المعلوم تفصيلاً كما في المثال. فإن عنوان العالم الهاشمي لا ينحل بعنوان زيد باعتبار أنه لم يتعلق أحدهما بعين ما تعلق به الآخر حتى ينحل به، فحيث لا ينحل به فلا أثر للعلم بارتفاع زيدين، ويبقى استصحاب العالم الهاشمي في المسجد من القسم الثاني. الصورة الثانية أن يكون بين المعلومين طولية زمنية بحيث تدخل المسألة في توارد الحالتين، وهذه الصورة لها فرضان أيضا. طبعا هذا مستفاد من كلام المحقق الهمداني الذي فصل وفرع. الفرض الأول: ما إذا لم يعلم بحدوث فردين واقعا، كالمثال الذي ركز عليه السيد الخوئي، أن يعلم بجنابه وأنه اغتسل منها يوم الخميس، ثم يرى منيا في ثوبه يوم الجمعة، ويحتمل انطباق هذا العنوان على تلك الجنابة. فهنا بحثنا هذا الفرض مفصلان: هل هو من استصحاب الكلي قسم الرابع أو قسم الثاني أو من الفرد المردد سبق بحثه في الدروس السابقة. الفرض الثاني: ما إذا علم بحدوث جنابتين أو حدثين، كما لو فرضنا أن الشخص كان متوضئا ثم توضأ وضوءا ثانيا قطعا غير الوضوء الأول، وأحدث قطعا لكن لا يدري هل أحدث قبل الوضوء الثاني، فالوضوء الثاني تأسيسي وهو طاهر فعلا، أم أحدث بعد الوضوء الثاني فالوضوء الثاني تجديدي وهو فعلا محدث. وقد ذكر سيدنا الخوئي أنه لا فرق بين أن يعلم تاريخ الوضوء الثاني أو يجهله، يعني سواء كان الحدث والوضوء أحدهما معلوم التاريخ أو كلاهما مجهول، فإن استصحاب الوضوء الثاني معارض بشنو؟ باستصحاب الحدث. وهنا أفيد بأنه في فرض أن هناك جهالة لكل منهما بحيث لا يدري هل أن الوضوء حدث قبل الحدث أم أن الحدث حصل قبل الوضوء، فقد أفيد هنا بأن هذا من استصحاب الكلي لا من استصحاب الفرد، خلافا للسيد الصدر، حيث إن السيد الصدر يقول الوضوء فرد مردد بين زمانين. وكما أن الحدث فرد مردد بين زمانين فهو من استصحاب الفرد، أم أن هذا من استصحاب الكلي من القسم الثاني، حيث يقال فرق في النوع بين الوضوء التجديدي والوضوء التأسيسي، فلو كان قبل الحدث لكان له أثر آخر، ولو كان بعد الحدث لكان له أثر مغاير، فبالتالي حيث إن لكل وضوء أثرا ولو كان تجديديا فلا محالة، هذا من تردد الكل بين فردين لا بين لا فرد بين زمانين. هذا تمام الكلام في هذا المقام، ويأتي البحث في استصحاب التدريجيات سواء كانت زمانا أو زمانيات بعد التعطيل إن شاء الله. ونسألكم الدعاء، ونحن ما زلنا مرددين لأنه ما حسم في الجروب التصويت، هل نرجع 9 شوال ونستمر إلى 10 ذي القعدة ثم نعطل إلى 10 من محرم، أو لا نستمر في التعطيل إلى 20 ذي القعدة ونرجع 20 ذي القعدة إلى السنة الدراسية الجديدة، يتبين خلال الأيام القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.